العلي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الصورة الثانية من الصور في المسألة التي ذكرها السيد صاحب العروة قدس سره، قال: الثانية أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة، يخرج من محل الإقامة إلى ما دون المسافة. فرض مسألتنا الخروج إلى ما دون المسافة، لكن إذا خرج إلى ما دون المسافة بعدين لونيته. هاي الصورة الثانية، أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة، وحكمه وجوب القصر إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مسافة. هذا المقصد الذي خرج إليه إذا كان من محل الإقامة إلى المقصد مسافة يقصر، أو لا المقصد دون المسافة لكن من محل إقامته إلى مقصده ثم من مقصده إلى وطنه، لأن احنا فرض مثلا وما يعود إلى محل الإقامة، لكن هو من مقصده وين يطلع؟ إلى بلد آخر، إلى وطنه. فإذا كانت من محل الإقامة إلى مقصده ثم إلى وطنه أو إلى أي بلد آخر، إما هي نفس مسافة من محل الإقامة إلى المقصد وقصرته، أو لا مو مسافة لكن من محل الإقامة إلى المقصد ثم من المقصد إلى البلد الذي يريد وطن أو غير مسافة يقصر. قال: وحكمه وجوب القصر إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مسافة، أو كان مجموع ما بقي مع العود ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة. نحن قلنا في الدرس السابق وما بدأ المسألة، قلنا أنه سيخرج عن مفروض المسألة في الصورة الثانية، وهي الصورة الثانية التي خرج عن مفروض المسألة. مفروض المسألة أن الخروج لما دون مسافة، ولما بقى خروج للمسافة، فإذن هو هذا فرض مسألة، وكأنه بلا خلاف وجوب القصر في هذه المسألة بلا خلاف، لأنه قطع مسافة فمشمول بعمومات التقصير على من قطع مسافة. يبقى تعبيره يقول إذا كان ما بقي من محل إقامته، فتعبيره ما بقي بلحاظ ما قطع قبل محل إقامته وإن كان ولا أثر له، لكن هذا وجه تعبيره. قال: إذا كان ما بقي لحظ ما قطع قبل محل الإقامة في سفره الأول الذي قلنا انتفى أثره، فإذا كان مسافة وهذا بعد مشمول بعموم، لذلك لا حد يخالف في وجوب القصر في هذه الصورة. قال: أو كان مجموع ما بقي مع العود من محل الإقامة إلى المقصد ليس مسافة، لكنه هذا إلى المقصد زائد ما من المقصد إلى وطنه أو إلى أي بلد آخر مسافة أيضا مشمول بحمومات القصر. فإذا التعليق الأول أن المسألة خارجة عن الصورة، خارجة عن فرض المسألة لأنه يفترض المسافة، وكلامنا فيما دون المسافة إلا على تقريبات يمكن مدافع المطلق ليست في محل الدخول في التفاصيل. نعم، أشكلوا على الزيد، الإشكال في هذه الصورة على ذيل قوله، قال: ولو كان ما بقي أقل من أربعة على الأقوى من كفاية التلفيق، ولو كان الذهاب أقل من أربعة. أن المسافة التي توجب القصر ثمانية فراسخ امتدادية، وجاء دليل خاص قال: لا يكفي إذا ذهب أربعة امتداد ذهاب وأربعة إياب، أيضا هاي ثمان فراسخ تلفيقية أيضا توجب القصر. هنا يوجد خلاف، هل يكفي مجموع الثمانية في الذهاب والإياب مطلقا، أم نعم يكفي الثمانية مجموع الذهاب والإياب بشرط أن لا يقل الذهاب عن أربعة؟ المصنف وقليل معه يذهبون إلى نعم حتى لو الذهاب أقل من أربعة، ما دام مجموع الذهاب والإياب ثمانية كما لو راح ثلاثة ورجع خمسة، قال أيضا موجب للقصر. هذا خلاف ما حتى نحن نختار أنه لا، مع مجموع الثمانية يوجب القصر لكن بشرط أن لا يقل الذهاب وحده عن أربعة. وهي مسألة خارج عن مسألتنا، ما ندخل في تفاصيل الاستدلال عليها. فإذا المصنف هنا يقول: أو كان مجموع ما بقي مع العودة إلى بلده أو بلد آخر مسافة ولو كان ما بقي أقل من 4، يعني من محل إقامته إلى مقصده نفترض 3 ومن مقصده إلى بلده 5، قال أيضا يقصد المجموع 8. فيقول بناء على كفاية هذا التنفيق أن المهم مجموع 8 وإن كان الذهاب أقل من 4 فإذن يوجب التقصير. فهنا طبعا أشكل الأكثر، يعني الأكثر يقولون ونحن معهم أنه يشترط في الذهاب أن يكون 4 فأزيد، لا يكفي مجرد المجموع 8 بل لابد من، فأشكلوا على هذا الغير. فطبعا نحن نوافقهم كما قلنا الآن بهذه الكبرى، وهو نعم الثمانية الملصقة لابد أن تكون الذهاب لا يقل عن 4 صحيح، لكن نقول أن هذا المورد ليس من صغريات هذا الشرط حتى يشكل عليه، لأن نحن ما عندنا عود أصلا، هذه ليست مسافة تنفيقية، هذه مسافة امتدادية من محل الإقامة إلى المقصد ومن المقصد إلى وطنه، أين التلفيقية في هذه المسألة حتى يشكلوا من هذه الناحية ويطبقوا هذه، هذه مسافة امتدادية ليست تلفيقية حتى يلاحظوا من هذه الجهة. فشو على كل المصنف هو الذي يعني أوقع جاب الإشكال عليه، هو يقول ولو كان ما بقي أقل من 4 على الأقوى من كفاية التلفيق، فما تحتاج هذه، أنت ما تحتاج حتى تقول هذه الكلمة، وإلا هي مسافة مو تلفيقية ومو دا يطلع من وطن إلى مقصد ثم يعود إلى وطن حتى نقول الذهاب والإياب، ما عندنا ذهاب، كله ذهاب من محل الإقامة إلى المقصد ومن المقصد إلى وطنه أو إلى بلد آخر كما قال، فالمسافة امتدادية إذن وليست تلفيقية حتى يشكلوا عليه من هذه الناحية. لكن طبعا وجه بالإشكال كما يقال لنفسه حين ذكر هذه الكبرى، ما تحتاج ما دام المجموع مسافة تجيب القصر، ما تحتاج أن تذكر هذه الكبرى. ما تفترض النسل، لا لا فرض النسل يقول ولو كان على عدم العودة إلى محل ينطلق إلى المقصد، إذا من مقصده إلى من محل إقامته إلى مقصده ومن مقصده إلى وطنه، لكن سفر الأول اللي من وطنه إلى محل إقامته لكن سعب على نجيب للسفر، وفعل مبانيهم من أنه الإقامة قاطعة لموضوع السفر، فبعد ذاك الجزء لا يأتي بالحساب، الآن عنده سفر جديد امتدادي، ذاك الجزء من السفر انتهى، عند سفر امتدادي جديد أنشأه من محل إقامته إلى مقصده ومن مقصده إلى، فإذا هذا المتن صحيح، لكن طبعا هو هذا الليل الذي أضافه أوجب الإشكال عليه، ولعله يعني هنا الشيخ الفيرد رضي الله الشريف احتاط وجوبا بالجمع بين القصر والتمام في حال العود إلى وطنه، وجزم بالقصر في حال العود إلى غيره، يعني هذا الذي خرج من محل الإقامة إلى المقصد والمسافة هاي دون 4 صلاة، ومن المقصد تارة قلنا إلى وطنه أو إلى بلد آخر، قال إلى بلد آخر فهذا قصر أكيد، بس إذا كان إلى وطنه فالأحوط وجوبا يجمع بين القصر والتمام، ولم يجزم بمخالفة المتن، لكن احتاط وجوبا لأجل هذا الاحتمال، لأجل أنه عدم كفاية الذهاب إذا لم يكن بالغا الأربعة، والمفروض حتى فرض المسألة الذهاب ما بالغ 4، كان فرض مسألتنا الخروج إلى ما دون المسافة، فبين المقصد ومحل الإقامة دون المسافة، لأن هذا فرض مسألتنا، فلذلك وجب هذا عرض هذا الإشكال، كان فرض مسألتنا الخروج إلى ما دون المسافة، فإذا أنتم معنا تفرضون أن من محل الإقامة إلى المقصد هو دون المسافة يعني أقل من 4 فراسخ، فالذهاب إذا أقل من 4 فراسخ شلون يقصر هذا حتى لو مجموع 8؟ فالشيخ الترقام ظل شرف احتاط هنا، لأنه وجه الاحتياط هو هذا، بين أن يأخذ بهذا الشرط الذي يقول به أن لا تقل مسافة الذهاب عن أربعة، وهنا تقل مسافة الذهاب عن أربعة، وبينما قلناه نحن من أنها ليست مسافة تنسيقية هذه حتى تطبق هذا الشرع، هو مسافة انفدادية. فيبدو أن هذا وجه التردد عند الشيخ الفياض، لذلك هو احتاط وجوبا بالجمع بين القصر والتمام. أيضا الصورة الثانية التي أيضا تناولها صاحب العروة، وهي لعلها في المجموعة التي أمامكم. الصورة الثالثة قال قديس سره أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة من دون إقامة مستأنفة. هذا الفرض الجديد، أن يكون لا مو مثل الصورة الثانية خارج إلى مقصد دون المسافة ومنه إلى وطنه أو بلد آخر، هنا لا، يرجع إلى محل الإقامة. لأن هذا رجوع إلى محل الإقامة أيضا فيه صورتان، هل يرجع إلى محل الإقامة فقط مرور باعتبار طريقة يمر عليه، لو لا يرجع إلى محل الإقامة ويبقى فيه يوما أو بضعة أيام، المهم هو إقامة مستأنفة. يعني إقامة المستأنفة هي الصورة الأولى وانتهينا منها، أن يرجع إلى محل الإقامة وينوي إقامة جديدة به، هاي الصورة الأولى خذناها وانتهينا. الصورة الثانية أن لا يرجع إلى محل الإقامة أصلا. الصورة الثالثة والرابعة أن يرجع إلى محل الإقامة ومن دون إقامة مستأنفة جديدة، لكن هذا رجوعهم على نحو رجوعه فقط مرور باعتبار الطريق يمر على محل الإقامة ويروح، كما لو خرج من النجف ويريد يرجع إلى أهله في بغداد أو كربلاء، لكن ذهب إلى الكوفة اللي هو مقصد دون المسافة، ومن الكوفة ويريد يروح إلى كربلاء أو بغداد، لكن هو لازم يجي على النجف ويطلع. فالنجف بالنسبة إلى فقط مرور، هاي الصورة الثالثة. والصورة الرابعة لا، مو فقط مرور، النجف يرجع لها ويبقى يوم يومين ثلاثة، مو إقامة جديدة، هاي الصورة الرابعة. فنحن إذن أمام صورتين يتفقان بأنه يعود من مقصده إلى محل إقامته، لكن الفرق شلون يرجع إلى محل إقامته. بالثالث يرجع بس مرور، لأن طريق عودته إلى وطنه يمر على محل الإقامة. الصورة الرابعة لا، يرجع إلى محل الإقامة باعتباره محل إقامة، لكن ما يبقى به إقامة جديدة عشرة أيام، وإنما يوم يومين دون العشرة. إذن نحن الآن في الصورة الثالثة، أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة. إلى هنا تشترك الثالثة والرابعة بالعودة إلى محل الإقامة، فهي فرقها عن الثانية. الثانية ما كانت عودة إلى محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة، لفرقها عن الأولى، الأولى بها إقامة مستأنفة. لكن بما يفترق الثالثة والرابعة منها؟ قال لكن من حيث أنه منزل من منازله محل الإقامة، كون الطريق يمر عليه في سفره الجديد. قال وحكمه وجوب القصر أيضا في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة. هاي لعله الصورة الثالثة التي تحتاج إلى تفصيل أكثر من الصور السابقة لما فيها من عناصر خلاف سنشير إليها إن شاء الله. فإذا المصنف هذا قوله، يعني سنعرض قولين آخرين غير قول المصنف في هذه المسألة. المصنف يقول حكمه القصر من حين خروجه من محل الإقامة، من محل الإقامة في ذهابه وفي مقصده وفي إيابه وفي محل إقامته إلى وطنه بعد وين تجيبه، وهي الصورة الثالثة. فحكمه إذن وجوب القصر أيضا في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة. ما هو وجه المصنف في ذلك؟ له أكثر من وجه. الوجه الأول يقول ممكن أن يقول صحيحة أبي ولد، صحيحة أبي ولد تقول يبقى على التمام حتى يخرج، وهذا يصدق عليه الخروج، قد خرج من محل إقامته لأنه ما ناوي يرجع إلى محل إقامته بما هو محل إقامة، وإنما يرجع عليه مرور، يعني انتقل من مقر إلى ممر. هذا خوش تعبير بلاغي، هذا انتقل محل الإقامة من دار مقره، شلون الدنيا بالنسبة لنا دار ممر وليس دار مقر، لكننا نعمر دار الممر ونخرب دار المقر والعياذ بالله تعالى. فإذا تحول هذا محل الإقامة من مقر إلى ممر، لأنه ما ناوي يرجع لك محل إقامة، وإنما يرجع لك منزل من منازل سفره الجديد. وبالتالي فإذا الخروج قد تحقق بالنسبة له، ويصدق عليه أنه قد خرج محل الإقامة من أول خروجه. فلذلك صحيحة أبي ولاد هذا الوجه الأول انطبقت عليه، يعني الإمام يقول يبقى على التمام لأن يخرج، وهذا قد خرج. والوجه الثاني عمومات التي تدل على وجوب التقصير على المسافر، وهذا قد بدأ السفر، بدأ بالسفر، فإذا تنطبق عليه عمومات وجوب التقصير على المسافرين، وهذا مسافر استثني منها المقيم، وهذا ليس مقيما بعد، فيرجع من شمل بعمومات وجوب التقصير على المسافرين، لأن استثناء آخر كان مستثنى لأنه مقيم والآن انتهت إقامته، يكون مشمولا بعمومات وجوب التقصير. إذن هذا وجه المصنف، هذا الوجه أكثر من وجه الآن كأنه للمصنف. وهذا القول يبدو حكي فيه، عندك مصادر عن الشيخ الدكتور الطوسي والقاضي والحلبي والعلامة في كثير من كتبه وغيرهم، وأشكلوا عليه هنا وننقل الإشكال مستمسك العروة الوثقى. الإشكال الذي قيل على الصورة السابقة لأنه مبني على ضم الذهاب إلى الإياب في المسافة التلفيقية مطلقا ولو كان أقل من 4 فراسخ، لأن المفروض أن خروج المقيم إلى مقصد دون المسافة، فرضنا الخروج إلى ما دون المسافة، المقصد غير دون المسافة، فهذا كيف ضم الذهاب إلى الإياب؟ ونحن نشترط في المسافة التلفيقية لضم الذهاب إلى الإياب لا يقل الذهاب عن 4 فراسخ، والذهاب هنا أقل من 4 فراسخ. أشكال نفس الإشكال السابق، وهذا كما قلنا بنفس الجواب الذي ذكرناه قبل قليل، لأنه هذا الإشكال لا يأتي، لأنه هذا في مسافة أيضا امتدادية تبدأ من محل إقامته إلى مقصده، ومن مقصده على محل إقامته الذي اختلف عنوانه، كان محل إقامة لم يعد الآن محل إقامة، فالمرور عليه إذن لا أثر له، هذا عنوان اختلف عنوانه. يعني خلينا نقول إشكال بمعنى آخر، نقول أنت المسافة التلفيقية وتقول ذهاب وإياب ورواح وعود، هنا ما عدنا عود، وهي كلمة العود هي التي توجب الإشكال وتوهم، ما عدنا عود، لأنه وهي رجعت ليست عودا إلى محل الإقامة، هذا مرور على البلدة التي كانت محل إقامة، فهذا ليس عودا حتى نطبق هذا الشرط الذي ذكروه من أنه مسافة ذهاب وإياب، اختلف العنوان، كان محل إقامة ونقول خرج وعاد والعود لازم هل يضم إلى الذهاب والذهاب إلى الإياب؟ هنا ما عندنا ذهاب وإياب، لأنه السفر امتدادي، هذا البلد لم يعد محلا لإقامته. فإذن كأنه كلام السيد صاحب العروة إلى الآن صحيح للدليلين الوجهين اللذين ذكرناهما، من أنه هذا يصدق عليه الخروج بموجب صحيحة الولاد، والثاني عمومات التقصير. بقى هذا الإشكال اللي الآن ذكروه، وهو أنه يبتني على ظن الذهاب إلى الإياب، والذهاب هنا أقل ليس موردا له المقام، ما عندنا عودة، ما عندنا عودة، أنت لأن في ذهنهم أنه هذا يعود إلى محل إقامته سموا عودة، هذا كان عنوان محل إقامته، هو المؤثر بالموضوع، فمو البلد بما هو بلد وإنما بما هو محل إقامته، وهذا العنوان محل الإقامة انتفى عنه، فهذه ليست عودة، هذا سفر امتدادي. لكن طبعا هنا الصورة أصعب على فهم العرف من السابقة، السابقة يمكن ما يخالف نجي وياك تسميه سفر امتدادي، بس هذا سيعود إلى محل الإقامة وسيسميه سفر امتدادي، قد العرف يشكل هنا، يقول يعني لا يساعد أن تسمي الذهاب من محل الإقامة إلى المقصد، ومن المقصد يرجع إلى محل الإقامة تسميه سفرا، هذا لترجع نفس المسافة، فقد العرف هنا هذا إشكاله، يقول لا أساعدني على أن تعتبر السفر قد ابتدأ من محل الإقامة، لأنه راح يروح للكوفة ويرجع على نفس الطريق. فقد هذا الإشكال الآن يبرز عندنا أن العرف لا يساعد على اعتبار مسافة الذهاب سفرا. فالسفر إما أن يبدأ من المقصد نلغي الذهاب حتى يصير سفر امتدادي جرة، وهو القول الثاني، أو نعتبر السفر يبدأ من محل الإقامة بعد عودته إليها، وهو القول الثالث للمسألة. لذلك قلنا قولين آخرين يبدو منشأهم هو هذا الفهم العرفي للحالة. العرف يقول لا يساعد على أن السفر قد ابتدأ من محل الإقامة اللي هي النجف، لأنه راح يطلع الكوفة ويرجع للنجف، ومن النجف يطلع على بلده أو أي بلد آخر. العرف كأنه لا يتفهم أن السفر قد بدأ من النجف حتى يحكم بالقصر صلاحة كما قال المتن صاحب العروة قدس الفرد. لكن طبعا ندافع نحن عن صاحب العروة قدس الفرد ونقول أن هذا حكم العرف ناشئ من عدم دقته في الأحكام. العرف طبعا أحكامه مبنية على السذاجة والسطحية وعدم التأمل، لذلك كثير من الأحكام العرفية يحكمها لأول وهلة، لكن لما تلفت نظره يقول لك هاي ولد تقول الصحيح، لأنه مبني على السذاجة والظاهرية، يعني مو الدقة والتأمل، حتى على مبانيه، يعني حتى على مباني العرف نفسه. فنقول أن العرف إنما مدى يتفهم أن بداية السفر من محل الإقامة هذا لعدم دقته. ولا نقول لك تعال يا عرف الآن شخص اتحرك من النجف يروح لبغداد، فنتعاون ويا العرف ونشوف شو يقولوا. يعني شخص قبط الريم يريد يطلع، وهاي السيارة اللي تطلع تقبط إلى بغداد من النجف يقبط البغداد، بس عليه هذا السائق أن يروح إلى الكوفة يقطع تذكرة مثلا نفترض، أو أن بس محطة الوقود الموجودة بالكوفة يقدر يتزود منها بالوقود، فهذا خرج من النجف راح للكوفة ليقطع تذكرة، يمكن يتزوج بوقود، يمكن أن الجزر الوسطية نسميها اللي رجل تاف منها حتى يعبر للسيد الآخر ما موجودة، يمكن يوصل لنا كيلوف أو يرجع، احتمالات موجودة ولا، أو نهر أكو جسر مو يمنا فلازل يطلع إلى الكوفة حتى يعبر الجسر ويرجع بنفس الطريق روح البغداد. شنو هذا العرف لا يعتبر أن السفر قد بدأ من النجف في هذه الحالة؟ هو هذا هم دي يروح ودي يرجع بنفس الاتجاه. ممكن إذا هالشي أثرنا قدام العرف، العرف يقول ها خلنا فكر شوي، تراجع عن حكمه الأول وإشكاله الذي كان يقول أنه هذا أنا غير مقتنع أسمي السفر قد بدأ من النجف. لا، هذا راح يرجع بنفس الطريق من النجف الكوفة، رجع الكوفة للنجف وطلع البغداد، فما يقتنع العرف. بس إذا بينا لديه الشكل من هذا الشخص يطلع من النجف بس لازم يروح الكوفة يسجل سرع مثلا، هواي احتمالات اللي يركبون عبرية مثل ما كنا نركب عبرية يعرفون هذه الأمور يعني. فحينئذ قد يكون هذا الإشكال، إذن نرجع على العرف بعد أن نلفت نظر العرف ونوقظه من غفلته أحيانا عن بعض الأحكام. فإذن هذا الإشكال قد لا يكون تاما، وبتعبير آخر نعتبر أن المرور بمحل الإقامة باعتباره منزلا من منازل السفر كما هي الصورة الثالثة، ما بيرجع لك محل إقامة، بيرجع لك منزل من منازل السفر واقع على طريقة، هذا كلا عودة إلى محل الإقامة، يعني يرجع كأنه كصورة الثانية كأنه ما رجع إلى محل الإقامة، لأن الرجوع إلى محل الإقامة إنما يكون مؤثرا إذا رجع لك محل إقامة، هذا ما رجع لك محل إقامة، هذا رجع لك منزل واقع على طريق العودة. وقد أجمعوا كما شفنا بالصورة الثانية على أن عدم العود إلى محل الإقامة يوجب التقصير بالآخرة، الصورة الثانية اللي الآن انتهينا منها. فإذا المرور بمحل الإقامة لا بعنوان محل الإقامة وإنما بعنوان منزل واقع على الطريق، هذا كلام عودة إلى محل الإقامة، لأن المؤثر في الأحكام عنوان محل الإقامة، فمو البلد بذاته، البلد بذاته ما يمثل شيء، وإنما أثر بالأحكام باعتبار محل إقامة. فأنت تقول ما رجع لك محل إقامة، رجع لك منزل واقع على الطريق، فإذا لا يؤثر المفروض في الأحكام. وتكون من هذه الناحية الصورة الثانية اللي افترضنا بها عدم العود أصلا إلى محل الإقامة، فهذا العود بالصورة الثالثة كالعود بالصورة الثانية. الشيخ الأنصاري له كلمة في ذلك، لكن طبعا مو على هذا، والشيخ الأنصاري ممن يتبنى هذا الإشكال، لذلك هو أخذ بالقول الثاني مو مثل صاحب العروة، لكن شاهد على أنه لو لم ينوي العودة إلى محل الإقامة كلهم أجمعوا كما أخذنا بالصورة الثانية على أنه حكمه القصر بلا خلاف. فالمرور على محل الإقامة مو بما هو محل الإقامة، وإنما بما هو منزل في طريقه يعتبر كعدم العود إلى محل الإقامة، وقد أجمعوا على وجوب القصر فيه. لكن مو أن هذا الإشكال الآن أوجب قولين آخرين، هذا الإشكال العرفي أننا لا نستطيع أن هم ما عبروا بهذا، لكن نحن لتعبير منا، لكن واضح أن الأقوال التي اختاروها مبنية بدرجة من درجات على هذا الشيء، واختلفت تعبيراتهم. فإذا هناك قولان آخران ناتجان من عدم تفهم هذه الحالة. القول الأول يعني الثاني بحسب التسلسل في المسألة، الآن انتهى القول الأول للمتن صاحب العروة، وهو القول بالقصر مطلقا في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة. القول الثاني اختاره جماعة منهم الشيخ الأنصاري قدس سره، قال بالتفصيل، قال التمام في الذهاب والمقصد والقصر في الإياب ومحل الإقامة. هذا القول إذن لجماعة منهم الشيخ الأنصاري. وجهه قال وجوب التمام في الذهاب والمقصد، هذا الشق الأول من القول، قال بناء على قاطعية الإقامة لنفس السفر دون مجرد حكمه، الإقامة قاطعة لموضوع السفر لنفس السفر، إذ بعد الحكم بقاطعية الإقامة لنفس السفر محل الإقامة اللي انطلق منه قطع السفر الماضي انتهى، إذن السفر الأول ما له علاقة، إذ بعد الحكم بقاطعية الإقامة لنفس السفر لا بد من قصد مسافة شرعية جديدة، لأن المفروض صيرورة ما قبل الإقامة كالمعدوم، هذا صحيح على مباني، ولا ريب أن مجرد قصد المسافة لما طلع من محل الإقامة لا يجدي في القصر ما لم يتلبس بالضرب فيه. السفر مأخوذ في معنى الضرب في الأرض، إذا ضربتم في الأرض، والمفروض أن المسافة المقصودة اللي بها ضرب في الأرض مبدأها العرفي من الشروع في العود عن المقصد، وأن ما قبل العود لا يحتسب من المسافة. فهذا في ذهن هذا الإشكال العرفي، عبر قال مبدأها العرفي، فإذا في ذهنهم هذا الإشكال، يقول أنه هذا الشخص في محل الإقامة انتهت كل متعلقات السفر، أولا الإقامة قاطعة عن موضوع السفر جيد، ولا يعود إلى القصر إلا إذا أنشأ سفرا جديدا جيد، فهذا من خرج من محل الإقامة هل يعتبر سفره قد بدأ من خروجه من محل الإقامة؟ يقول لا، مبدأ العرفي للسفر يكون من حين ما رجع بدأ من المقصد ورجع بالسفر، فالقصر إذن وين يبدأ عليه؟ من حين الإياب، وطبعا في محل الإقامة وما بعد محل الإقامة، أما ذهابه لا يعد سفرا، وهو لا يقصر إلا إذا أنشأ سفرا جديدا، وذهابه دون المسافة فلا يعد سفرا جديدا، فلا يوجب التقصير. هذا إذن الشيخ الأنصاري قدس سره، لكن إلى الآن في دفاعنا عن صاحب العروة كأنه أجبنا عن هذا الإشكال بأننا نعتقد أن الخروج والسفر قد بدأ من محل الإقامة لخروجي من محل الإقامة، ويصدق عليه أنه قد خرج، أما هذا عودته في الإياب على محل إقامة هذا لا أثر له ولا قيمة له، لأن ما دا يرجع لك محل إقامة وإنما دا يرجع لك منزل واقع على الطريق، فما يؤثر شيء. فإذا العرف يساعد كما قربنا الآن في الأمثلة، العرف يساعد على أن سفره قد ابتدأ من حين خروجه من محل الإقامة، ولا قيمة ولا اعتبار لهذا الإياب على محل الإقامة. هذا قد أجبنا إذن هذا المنشأ العرفي. السيد الخوي قدس سورة الذي أخذ بهذا القول الثاني وقال بالتفصيل تبعا لهؤلاء الجماعة قدس الأرواح ومنهم الشيخ الأنصاري أيضا قال، رغم أنه لاحظ الشيخ الأنصاري بنى مبنى على أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر، والسيد الخوي مبنى أن الإقامة قاطعة لحكم السفر، لكن مع ذلك السيد الخوي مشى معهم في هذا القول بالتفصيل وقال قدس سره في وجه عدم التقصير في الذهاب. ليش التمام في الذهاب والقصر في الإياب؟ قال إن الذهاب المتعقب بالإياب لا يعد من المسافة الشرعية إلا إذا كان أربعة فراسخ. المفقود في مفروض المسألة رجع للكبرى التي ناقشناها أكثر من مرة، قال أننا قلنا أن المسافة التلفيقية توجب القصر لكن بشرط أن لا يقل الذهاب عن أربعة، ومفروض المسألة هنا أن الذهاب لا يبلغ الأربعة، لأن الخروج إلى المقصد بحسب فرض المسألة خروج إلى ما دون المسافة، فالذهاب لا يبلغ الأربعة، فالشرط إذن شرط المسافة التلفيقية ما تحقق. رجع إلى ذلك المبنى وقد أجبناه أيضا أكثر من مرة بأنه ليست صغرى له هذه فعلا ومشمول بعمومات وجوب التقصير. قالت كمل قال فذهابه هذا يلغى ولا يحسب جزءا من السفر وإن خرج معرضا عن المحل، فلا مناص من الإتمام فيه. لماذا؟ إذا أنت تعتقد أن هذا خروج بمعنى الخروج لأنه معرض عن المحل، هذا تعبير معه حق، فنفرض أنك لا يجي، يقول ما رجح لها محل الإقامة باعتبار لا وغادرها بخروجه غادر لمحل الإقامة، وإنما رجع عليه باعتبار منزل من المنازل، خلص أنت تعترف أن هذا خرج معرضا، وإذا يصدق عليه الخروج الذي جعلته صحيحة بولاد غاية للتمام. قالت حتى يخرج، فشديد خروج أكثر مصداقية من هذا الخروج اللي أنت تعترف وتسميه وإن خرج معرضا بقي مر عليه في العودة. هذا كمرور بسائر البلدان بعد ما يمثل لي شيء هذا البلد سوى أنه منزل واقع في طريقه. فإذن يقول فذهابه هذا يلغى ولا يحسب جزءا من السفر، السفر يبدأ من المقصد، وإن خرج معرضا عن المحل محل الإقامة فلا مناص من الإتمام فيه. ونرى فيه بهذا النص الأخير مخالفة صريحة لصحيحة بولد، صحيحة بولد تقول يتم حتى يخرج وأنت تعترف أنه خروج، تقول وإن خرج معرضا، مخالفة صريحة لصحيحة أبي ولاد. لكن طبعا هو التفت إلى إشكال قد يأتي عليه، وهو أنه الخروج الذي جعل غاية للتمام في صحيحة أبي ولاد الخروج الذي يكون من محل الإقامة. يعني الآن أنت الخروج اللي جعلته سبب للتقصير من المقصد، فكأنه هذا خروج عن موضوع صحيحة أبي ولاد. تفصيل ما تسير الخروج شيء، يقول الذهاب يلغى فيبقى على التمام للوجه الذي ذكره ردينا، لأن هذا ذهاب أقل من أربعة فراسخ فلا يكون مؤثرا. هذا انتهينا منه. قال إنما يبدأ سفره الموجب للتقصير من حين ما يبدأ من المقصد يرجع على محل الإقامة يروح له. فهنا توجه له سؤال، لأنه الخروج الموجب للتقصير ذكرت صحيحة بولاد حتى يخرج، هذا من الخروج من محل الإقامة. لأن هذا الخروج اللي أنت الآن جعلت سببا للتقصير منين؟ من المقصد، فكيف يكون إذن سببا للتقصير ولا تجري ولا تنطبق عليه صحيحة أبي ولاد؟ فالتفت هو قدس السر إلى هذا الإشكال ولذلك أجاب عليه قال: إذ لا دلالة في الصحيحة على اختصاص الغاية بالسفر الذي يكون مبدأه محل الإقامة. لا، نحن ننفي أن يكون حتى يخرج يشترط في هذا الخروج أن يكون محل الإقامة، فماكو داعي. بل ظاهر قوله عليه السلام حتى تخرج مخاطبا لأبي ولاد هو التلبس بالخروج السفر ولو كان ابتداؤه من مكان آخر كمحل الإقامة هنا. وإلا فلو فرضنا أنه خرج عن محل الإقامة كالنجف مثلا إلى الكوفة لا بقصد السفر بل لغاية من الغايات كزيارة مسلم عليه السلام بانيا على الرجوع، ثم بدا له السفر من الكوفة إلى الحلة، أفهل يمكن القول بعدم التقصير لأنه ليس سفرا من محل الإقامة؟ لا يحتمل ذلك جزما، فيكشف ذلك عن أن الغاية مطلق الخروج السفر، أي حتى ينشئ سفرا جديدا سواء كان من محل الإقامة أم غيره. فلا إشكالكم لا وجه له، لأنه لا دلالة في الصحيحة على أن الخروج الموجب للتقصير والخروج من محل الإقامة. وإلا أنقض عليكم بمثال كلام سبخ، لو خرج شخص من النجف إلى الكوفة بانيا على أن يعود إلى النجف، وهذا يتم ما قطع مسافة يتم جيد من الكوفة، بدا له فجدت له نية أن يخرج إلى الحلة، شو تقولون يقصر بهذا السفر؟ لهم قل له لا، هذا مو إنشاء سفر جديد يعني مو محل الإقامة. شوف، فإذا مو ضروري كلامه قدس السفر، مو ضروري أن يشترط في الخروج أن يكون من محل الإقامة. نحن استفيدنا طبعا عن مناقشة، لأنه وناقشنا أصل قوله وشفنا أنه مردود، لكن هو لاحظ اختار المثال للحلة، والحلة هي موجبة للقصر على كل تقدير، يعني حتى من الكوفة هي تبلغ المسافة. لكن لا، أنت تعال ناقشني يا سيدي الخوي قدس السرق، لو خرج إلى جسر العباسية الذي هو عن النجف مسافة لكن عن الكوفة مو مسافة، ما هو حكمه هذا في هذه الحالة؟ هو اختار الحلة لأن التفقين جميعا احنا هذا بالحلة يقصر، يعني أكيد الحلة تبلغ مسافة على كل الأقوال، هي من النجف مسافة ومن الكوفة مسافة. هذا النقض ما يفيد، أنت انقض علي تقول هذا لو استجدت له نية في الكوفة أن يخرج إلى جسر العباسية، هذا شيء سوي حكم القصر له تمام. إذا قدرت تثبت أن حكم هذا القصر لهذا يصلح أن يكون نقضا، وإلا قد يقول الخصم يقول لك هذا مو حكم القصر، أشبه بسفر مراحل، هذا راح يصير، هذا سفر مراحل ما خرج من النجف إلى جسر العباسية هذا حتى يقصر، هذا خرج من الكوفة فيكون سفره كسفر المراحل اللي يخرج إلى ما دون المسافة نقول لك، ثم من هذا يخرج إلى ما دون المسافة نقول لك، وإن كان المجموع مع الأصل بلغ المسافة. فهذا إذن أول الكلام هذا ليس نقضا، هذا اللي أنت جبت لنا الحلة، الحلة أكيد موجب القصر على كل المقاييس، تجيب لي مثل يكون محل النزاع حتى حينئذ يمكن أن نشوف ما هو الحكم ويصلح، وإلا هذا أول الكلام. هنقول للعباسيات شي سوى أخو الخصم يقول لك صلي تمام، هذا لأنه كسفر المراحل، لأن هذا خرج للعباسيات من الكوفة مو من النجف، هذا أول الكلام. فإذا نحن قلنا في غنى عن كلام باعتبار ما قدمناه أننا نعتقد أن الخروج قد صدق عليه من محل الإقامة، هذا يصدق عليه أنه قد خرج من السفر، أما مروره بالإياب هذا لا قيمة له لأنه لا يمثل له شيء محل الإقامة. ثم قال قدس سره: ومع التنزل وتسليم أن الصحيحة مجملة من هذه الجهة، نذكر أن الصحيحة مجملة من ذلك أن هذا الخروج يشترط أن يكون من محل الإقامة، لو ما يشترط أن يكون، يعني ظاهر الصحيحة حتى تخرج منين؟ من محل الإقامة ظاهر. فلذلك وتنزل داخل نفترض أن الخروج هنا مجمل، أن لابد أن يكون من محل الإقامة، حينئذ تفصيله يكون محل إشكالي، لو لا الخروج مطلقا حتى لو من غير محل الإقامة فيكون كلام قدس السر له وجهه. يقول ومع التنزل والتسليم أن الصحيحة مجملة من هذه الجهة فتكفينا إطلاقات القصر في السفر على المسافر أن يقصر. خرج عنها ناوي الإقامة وهذا أخو ليس ناوي إقامة هذا فيرجع مشمولا بعمومات وجوب التقصير على المسافر. قال خرج عنها ناوي الإقامة وأما غيره فيبقى تحت الإطلاق. وبما أن الخارج من الكوفة بقصد السفر إلى الحلة أو إلى كربلاء من طريق النجف المستلزم للعود إلى محل الإقامة شارع في السفر فهو محكوم بالقصر لا محالة بمقتضى الإطلاقات السليمة عما يصلح للتقييد. جيدة الاستدلالة، لكن لماذا لا تطبقه حتى على الذهاب أيضا؟ صح، ونحن أيضا تمسكنا بعمومات وجوب التقصير على المسافر. قلنا استثني منه المقيم، إذن هذا مقيم هذا لولا مو مقيم لأن خرج عن محل الإقامة وعودته إلى محل الإقامة مو بعنوان الإقامة ولا بعنوانه محل إقامة وإنما بعنوان منزل النازل. كان قلنا في بعض كلماتنا السابقة أن المقيم ومحل الإقامة عنوانان متضايفان، يعني كل منهما يسقط بالإضافة إلى الآخر، فإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر. فما دام انتفى عنوان محل الإقامة عن البلد وصار منزل كبقية المنازل على الطريق، فإذا عنوان المقيم هم انتفى. فنحن معك أيها الأخوة أن تطبق عمومات، وهل استدلنا بها أيضا لصاحب المتن قدس سره؟ لكن ليش تطبقها فقط على الإياب؟ طبقها على الذهاب أيضا، لأنه وحتى بالذهاب انتفى عنه عنوان المقيم وصار مشمولا بعمومات ما دل على وجوب التقصير للمسافرين. إذن هذا هم ما فاد في الأخوة قدس سره. السيد الحكيم قدس سره المستمسك وهو يتبنى القول الثالث الآتي، لكنه ذكر إشكالا يأتي على هذا القول الثاني ودافع عنه رغم أنه ولم يتبنى القول وإنما تبنى القول الآتي. قال نقل إشكالا، قال أنه استشكل فيه أيضا أو استشكل فيه جماعة منه بهذا القول الثاني بالتفصيل فاللي تبناه جماعة ومنهم الشيخ الأنصاري قدس سره والسيد الخوئي. السيد الحكيم ينقل يقول استشكل فيه أيضا جماعة بأن جعل الشروع في الإياب شروعا في السفر، وهذا مبناكم لذلك جبتم التقصير فقط في الإياب دون الذهاب. يقول بأن جعل الشروع في الإياب شروعا في السفر يتوقف على ضم الإياب إلى الخروج ثانيا عن محل الإقامة، فهو هذا من محل الإقامة إلى المقصد خدون المسافة، ومن المقصد يرجع إلى محل الإقامة ويطلع فالرجوع عندون المسافة، فشلون هذا أوجب القصر في الإياب؟ قول الثاني باعتبار أنه هذا قاطع مسافة شاملا من المقصد إلى محل الإقامة إلى البلد اللي يريده. ها اشرح كلامه، لأن جعل شروعة الإياب شروعا في السفر يتوقف على ضم الإياب إلى الخروج ثانيا عن محل الإقامة بعد عودته وكونهما سفرا واحدا عرفا. هل أوجبتم القصر وإلا من تمت الثمانية فراسة وأوجبتم القصر؟ معنى ضمة الإياب مع المسافة اللي بعد محل الإقامة. يقول وهو لا يضطرد في جميع الصور، هذا فرضكم لا يضطرد في جميع الصور، لأنه في بعض الصور كما ستأتي في الصورة الرابعة أنه هذا يمكث في محل الإقامة مو منزل من منازله. يقول وهو لا يضطرد في جميع الصور ضم المسافة ما قبل محل الإقامة، ولذا فصل في المتن وغيره بين الصورة الثالثة التي فيها عدم العود إلى محل الإقامة على أنه محل إقامة، والرابعة التي فيها هذا الاعتبار. هذا شرح مني وإلا وقال السيد الحكيم ولذا فصل بين الصورة الثالثة والرابعة. فأوجب القصر في الإياب في الأولى أي الصورة الثالثة والتمام فيه في الثانية لأنه يصدق على الإياب والخروج عن محل الإقامة أنهما سفر واحد عرفا في الأولى ولا يصدق ذلك عليهما في الثانية. الإشكال كما ترى يعني قديم قديم أقصد شنو يعني ما يأتي على العروة الوسطى للعروة من هذه الناحية تقدم خطوة على سابقه وفصل بين الثالثة والرابعة فهذا إشكال أصبح قديم هذا على ما قبل الأول الذي لم يفصل بين الثالثة والرابعة أما علينا نحن بعدام تتعلق على الأروى تأخذ وين وصل الأروى وتتقدم به باعتبار أنه تمسك تعلق على الأروى يعني هذا محل القصد إلا أن يقول أني إذا استشكل على مجموع القول هذا كلام آخر فالآن إشكاله سيد الحكيم قدس سره على هذا القول الثاني للتفصيل بين الجهاد والإياب قال أن أنت هذا الإياب شلون جعلتوا سفر وقلتم التقصير في الإياب لأن قلتم هذا من المقصد اللي وصل إلى محل الإقامة إلى بلده يكون المجموع مسافة يعني ضميتوا من المقصد إلى محل الإقامة ضميتوا إلى جزء المسافة بعد محل الإقامة وهذا مو دائما يحصل فإطلاقكم القول بالتقصير على الإياب ومحل الإقامة محل إشكال لازم تفصلوه لأن لا يطرد في بعض الطلين بعض الصور هذا مو يمر على محل الإقامة باعتباره منزل من منازله وإنما يبقى في محل الإقامة لكن ينوي إقامة جديدة فإذا هذا كلامكم لا يطرد يقول لذلك صاحب العروة قدس السر وفصل بين الثالثة والرابعة فإذا إشكالك بعد شنو يا سيدي الحكيم قدس السر خلاص هذا لوحظ هذا الإشكال وأجيب بهذا التفصيل بين الثالثة وبين الرابعة لكن وطبعا واضح إذن الإشكال يقول لأن التفصيل وجهه بين الثالث قال لأنه يصدق على الإياد والخروج عن محل الإقامة أنهما سفر واحد عرفا وين في الأولى يعني الصورة الثالثة التي نحن فيها لأن ما راح يرجع إلى محل الإقامة باعتبار محل الإقامة وإنما منزل من منازل يقول ولا يصدق ذلك وهو ضم جزء السفر من المقصد إلى محل الإقامة ومن محل الإقامة إلى وطنه قال هذا ولا يصدق ذلك عليهما في الثانية للصورة الرابعة لكن السيد الحكيم قال لا هذا التفصيل وهذا الإشكال هذا ليس صحيح لأن هذا التفريق بين الصورتين الثالثة والرابعة قال مبني على المسامحة العرفية العرف لأنه غير دقيق في أحكام التفصل بين الثالثة والرابعة وإلا هو الإشكال على القصر في الإياب مطلقا سواء الثالثة أو الرابعة هذا التفريق لا ينفع هذا ملخص جوابي لكن بالعكس طبعا التفريق دقيق وعرفي لأنه فرق بين أن يعود إلى محل الإقامة التي كانت محل إقامة باعتبارها منزلا من منازل السفر وبين أن يعود إليها باعتبارها محل إقامة فخصوصا على من أتم العشرة كنا من أتم العشرة ما دام يرجعنا محل الإقامة يبني على التمام أنا أقول إننا نحتاج إلى المضي في مناقشة السيدة الفرق قدس السرق الحكيم قدس الله أكثرهم جميعا أننا وصلنا إن شاء الله إلى الصورة الرابعة في الدرس المقبل ونحاول أن ننهي البحث بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.